في هذا البيت وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، شاهد لغوي وهو دخول الباء على خبر الكون المنفي، لم أكن بأعجلهم، فدخل الباء في الخبر، وهذا مما يستشهد به شراح الألفية في هذا المقام. وقوله وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل، يقول وما ذاك أي وما حديثي عن هذه الفضائل إلا نشرا وبسطا لشرفي ومكانتي وطلبا للرفعة والمنزلة على قومي، وذلك لأن الأفضل، يقول وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان، أي ولأن الأفضل هو المتفضل، وقد روي البيت برواية وإن الأفضل المتفضل، أي أن الأفضل هو المتفضل الذي يكون له الفضل على أقرانه قدرا ومنزلة. فالتفضل على الغير أي إظهار الفضل عليه والتطول عليه، كما في الآية يريد أن يتفضل عليكم، أي يريد أن يكون له الفضل عليكم في المكانة والمنزلة. والبسط يعني يقتضي السعة ويقتضي النشر ويقتضي كمال الهيئة وتمامها، فالبسطة في الجسم كمال الطول والضخامة، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وبسطة العلم سعته، وكذلك في المكان أيضا السعة. وأيضا البسطة يمكن يعني أن يجوز فيها أن تكون بالصاد، بسطة وبسطة، وبالتالي فالبسطة هنا معناها نشر الفضائل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل، أي نشر لمكنون الفضائل، ومكنون الفضائل إظهارا لها على قومه، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. عليهم هنا من المقصود؟ هل المقصود قومه الذين فارقهم أو يريد مفارقتهم، أو القوم الذين رحل إليهم ويريد مجاورتهم وهم الوحوش؟ الأقرب هنا هو جماعة الوحوش الذين جماعة الوحوش التي يقارن نفسه بها، وأما أولئك أصلا فلا يريد مقارنة نفسه بهم، فلم يبلغوا ما ينبغي أصلا لم يبلغوا من المكانة ما ينبغي أن يجاريهم فيه، وإنما يقارن نفسه بالوحوش الأبية الباسلة التي تتصف بالأخلاق الفاضلة كما يرى. قول الشاعر وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب. فاعل كفاني هو ثلاثة أصحاب في البيت الثاني، ثلاثة أصحاب هذا هو فاعل كفاني، ولذلك ففقد هنا في محل النصب من كفاني. وإني كفاني فقد، أي يكفيني فقد، فقد الشيء أي عدمه، فقد الشيء عدمه. من ليس جازيا بحسنى أي لا يجازي بالحسنى، والحسنى ضد السوء، ولا في قربه متعلل، المتعلل أي ما يشغل من التعلل بالأمر من التشاغل به والتلهي به، معناها كفاني من فقد أولئك القوم الذين لا يجزون بالحسنى ولا يتلهى أو لا ليس في قربهم ما يشغل ويلهي، كفانيهم ثلاثة أصحاب، أي مصاحبة هذه الثلاثة، ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. فهذه الثلاثة كفتني فقد هؤلاء القوم، لأنهم لا يجزون بالحسنى وليس في قربهم متعلل، فقررت الرحيل عنهم واعتزالهم بسبب أنهم لا يجزون بالحسنى ولا يقدرون خصالي ومروءتي وكرمي وشجاعتي، لا يقدرون ذلك ولا يجزون عليه بما ينبغي أن يجزى عليه به. قال ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. الفؤاد المشيع هذا وصف للفؤاد يعني، والمشيع أي الشجاع، وكأنه شيع بغيره فأكسبه ذلك قوة وثباتا وطمأنينة. والفؤاد إذا كان صاحبه ذا ثبات وطمأنينة وقوة فيكسبه ذلك الثبات في المعركة وعند ملاقات العدو. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت، هذا وصف للسيف، فالإصليت معناها الصقيل، إصليت معناها صقيل، سيف صقيل يعني منصلت يعني أبيض ناصع البياض، وصقيل لا دنس فيه فهو قاطع، وصفراء عيطل. الصفراء هنا يشير إلى القوس، فهذه الثلاثة الفؤاد والسيف القاطع والقوس القوي والعيطل الطويلة يعني القوس الطويلة، فأصلا الوصف للعنق، إذا طال العنق يسمى امرأة عيطل أي طويلة العنق يعني ما طال عنقه. فيكفيني من فقد أصحابي هذه الثلاثة، الفؤاد الشجاع الثابت والسيف الصقيل والقوس الطويلة. وقد قال صاحب الشمقمقية يقول: معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي، سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرقي، وبين جنبي فؤاد ابن أبي صفرة قاطع فربن الأزرق، وبين جنبي فؤاد ابن أبي صفرة. ثم ذكر أيضا أن معه ثالثا وهو اللي هو الفرس كلاحق كداحس كلاحق أو داحس يوم الرهان شؤه لم يلحق. فذكر هذه الثلاثة وأنه سيتخذها مصاحبة له في طريقه إلى الوصول إلى غرضه، ويقول: معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي. أيضا شاعرنا هنا الشنفرة يقول: كفاني فقد أولئك القوم، كفاني فقدهم ثلاثة أصحاب، هذه الثلاثة المصاحبة لي، فالفؤاد المشيع والأبيض الإصليت والصفراء العيطل. والحقيقة أن السيف القاطع والقوس الطويل الحاد القوي إذا لم يصحبها فؤاد فإنها لا تعمل، لأن السيف إذا كان بيد الجبان فإنه لا يقطع، السيف بيد الجبان لا يقطع. إذن بالنسبة لمسألة السيف مما يذكر فيها أن المعري أبا العلاء في قصيدته الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أولا وهو المحل الثاني، قال: تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. فالسيف إذا كان قاطعا لكنه بكف جبان فإنه لا يقطع. وعمرو بن معدي يكرب كان لديه سيف يسمى بالصمصامة، وهو سيف قاطع، والذي أشار إليه صاحب الشمقمقية بقوله: سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرق. هذا الصمصامة هذا أو الصمصامة سيف عمرو، بعث عمر رضي الله عنه إلى عمرو ليبعث إليه بهذا السيف، فبعث به إليه فلما ضرب به عمر لم يقطع كما كان عمر يتوقع، فبعث إليه في ذلك يعني أن السيف جاءني دون ما كنت أتوقع، فقال: إنما بعثت إليك بالسيف لا بالساعد الذي يضرب به، يعني ساعدي السيف لا يضرب بكف الجبان أو لا يضرب بكف غير الشجاع القوي. وعمر رضي الله عنه ليس كذلك، ولكن يعني السيف في كفك ليس كالسيف في يدي، هذا المقصود. والعرب يعني من أعز أسلحتهم وأقوى ما يتكئون عليه في منازلتهم للعدو هو السيف القاطع. والسيف كما يقولون كثرت أسماؤه لشرفه، يقولون له ألف اسم للسيف أو أكثر من ذلك. قال في قصيدته الشنفرة، يقول: ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض إصليت، أبيض أي السيف القاطع، أبيض إصليت، وصفراء عيطل. قوله: هتوف من الملس المتون يزينها رصائح قد نيطت عليها ومحمل. الشاعر هنا يصف قوسه، يصف صوتها، فهي تهتف، وهتف أي صوتت الحمامة إذا هتفت، فصوتها مميز. يعني هذه القوس إذا انطلقت يعني لها صوت. ويصف نعومتها من الملس، ويصف صلابتها، يقول: من الملس المتون. والمتن ما صلب من الشيء، يعني ما صلب من الشيء يسمى متنا. ومن القوس وسطها، وكذلك الرمح. والمتن إذن يطلق على القوي الصلبي، ويطلق على الوتري، من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل. يصف أيضا ما حليت به هذه القوس وزينت، فهي يعني ليست مجرد قوس يرمى بها، وإنما هي قوس غالية تزين وتتعاهد بالزينة والحلي كأنفس ما يملك الإنسان، فصلته بها صلة وثيقة. هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت أي علقت، نيط أي علق، وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. نيط أي علق، ونياط القلب عروقه، والمناط هو المتعلق، يعني في أصول الفقه يعني مناط الحكم أي متعلق الحكم. قد نيطت إليها ومحمل، المحمل كمنبر، يعني الحمائل التي تحمل بها هذه القوس وما تحمل فيه، هذا هو الذي يقصده بالمحمل. وكذلك أيضا يصفها في البيت الثاني، يصف هذه القوس أيضا في البيت الثاني. ولكن في هذا البيت بالطبع هو حينما يصف لنا هذه القوس يعني يريد من ذلك أن يعطينا صورة تامة عنها، صورة مكتملة، ويريد أيضا أن يوصل إلينا رسالة أن هذه ليست مجرد قوس للرمي كما ذكرت، وإنما علاقته بها أقوى من ذلك، كعلاقته بأبنائه، علاقة الإنسان بأبنائه وبنفائس ماله. فهذه الهتوف وهذه القوس قد رصعت وزينت، ومحملها أيضا الذي تحمل به وتعلق به أيضا هو يعني قد اعتني به عناية خاصة. رصائع قد نيطت إليها ومحمل، قال: إذا زل عنها السهم حنت كأنها. هذا وصف تابع لهذه القوس، إذا زل عنها أي إذا خرج، إذا زل عنها السهم حنت من الحنين، وهو الشوق والصوت الذي يصدر عند الحزن أو عند الفرح، ولكنه هنا يقصد الصوت الذي يكون عند الحزن، لأنه قال مرزأة، والمرزأة معناها التي أصيبت برزق برزيئة وقال ثكلى، والثكلى هي التي مات ولدها أو من يعز عليها. مرزأة ثكلى ترن وتعول، وترن معناها تصوت صوت فيه رنة، الرنين صوت الرنين. وتعول من الإعوال وهو رفع الصوت بالبكاء والصياح، أعول إذا رفع صوته بالبكاء. فيصف هذه القوسة بأنها تحن وتئن، وصوتها شديد قوي مثل تلك الثكلى التي فقدت ولدها أو عزيزها فقدته، فهي تعول وتبكي وتتابع البكاء. فهو يصف صوتها بهذا الوصف الدقيق. فهذه القوس إذا زل عنها السهم انطلق خرج تصوت، تسمع لها صوتا يذكرك بصوت الثكلى التي فقدت ولدها، فهي ترجع البكاء وتعول ترفع صوتها به، وفي ذلك الصوت شجن أيضا، يعني لأن هذا الصوت فيه حزن فيه شجن. إذن هنا يصف قوسه بهذه الأوصاف الجميلة: مرزأة ثكلى، أو في الرواية الثانية أيضا مرزأة عجلى، كما ذكر الزمخشري في روايته لهذا البيت: مرزأة عجلى ترن وتعول، أي مسرعة. ولكن يعني الثكلى تناسب الوصف الأول، يعني الرزية تناسب الثكل، فهي ثكلى من الرزية التي أصابتها.